أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وإن رجعت إلى المبادلة منضمة إلى بناء العاقد على تملك المال، فهي وإن أفادت دخول البدل في ملك العاقد. كان الكلام أخيرا حول مناقشة الشيخ الماتن قدس سره في وجهي عليكم السلام، في وجهي صحة عقد الفضول لنفسه بعد إجازة المالك ووقوع العقد لنفس الفضول لا للمالك الأصيل. أما الوجه الأول فقد ناقش قدس سره فيه بمناقشتين. تقدم الكلام في المناقشة الأولى، وبلغ الكلام عليكم السلام إلى المناقشة الثانية عليكم السلام. وحاصل ما أفاده قدس سره أن قياس باب الإجازة اللاحق على باب الإذن السابق قياس مع الفارق، وذكرنا الفرق في الدرس الماضي، ومحصله أنه عليكم السلام في مورد الإذن السابق لم يكن هناك شيء قد وقع سابقا قبل الإذن، وإنما ابتداء عليكم السلام شرع أنشأ العاقل الحكيم قائلا: أعتق عبدك عني، أو بع مالي لنفسك، أو اشتري بمالي لنفسك شيئا ونظائر ذلك. وحيث أن ظاهر هذه الكلمات غير معقول، فلذا من باب دلالة الاقتضاء وصونا لكلام الحكيم عن الكذب واللغوية، قلنا بأن المراد هو التمليك الضمني، وأن العاقد أولا يملك العبد آنما قبل العتق، فيدخل العبد في ملكه ثم لما يعتق يقع العتق في ملك العاقد، فيقع العتق في ملك. وهكذا الكلام بالنسبة لمثال البيع ومثال الشراء. وهذا مما لا محذور فيه، بينما في مورد الإجازة اللاحقة في المعاملات الفضولية قد وقع هناك سابقا شيء قبل الإجازة، ذلك الشيء عبارة عن معاملة الفضول. غاية الأمر أن هذا الفضول بنى على أنه مالك ورأى نفسه مالكا إما عدوانا أو اعتقادا، فبطبيعة الحال يقصد وقوع المعاملة عن نفسه ودخول العوض والبدل في ملكه. وعندها فإذا جاء المالك الأصيل وأجاز فلا يخلو: واحد، إما أن يمضي أصل المبادلة دون ما تبناه الفضولي، ففي هذا الفرض إذا حكمنا بالصحة فنتيجة ذلك أن المعاملة إذن تقع للمالك المجيز لا أنها تقع للفضولي، فالمعاملة تقع للمالك المجيز باعتباره هو المالك الحقيقي، هو الذي وقع البيع على ملكه، وهو المقتضى، وهذا هو مقتضى المعاوضة الحقيقية، من أن كل شخص إذا كان مالكا للمعوض فلا بد أن يكون مالكا لعوضه. وحيث أن المالك الأصيل هو المالك الواقعي للمعوض فلا بد أن يدخل العوض أعني البدل في ملكه، فإذا تقع المعاملة للمالك المجيز لا لشخص الفضولي. رقم 2، وإما أن يمضي، وإما أن يمضي المبادلة والمعاملة منضمة إلى ما بنى عليه العاقد الفضولي من بيان ما بنى عليه من تملكه للمال. وإما أن يمضي المبادلة مع ماذا؟ مع خصوصية ما بنى عليه العاقد الفضولي من تملكه للمال، ففي هذا الفرض وإن كانت نتيجة هذه الإجازة إمضاء ما بنى عليه العاقد الفضولي من التملك، وبالتالي يعود البدل إلى نفس العاقد الفضولي، ويدخل البدل في ملكه نتيجة هذه الإجازة، وإن كانت عود البدل إلى نفس الفضولي، ودخول في ملكه باعتبار أن مرجع هذه الإجازة إلى جاي نشتغل في هذا الفرضية، فرضية أن المالك يمضي ماذا يجيز المبادلة زائدا منضمة إلى ما بنى عليه العاقد الفضول من التملك. فنتيجة الإجازة عود البدل إلى نفس الفضول ودخول البدل في ملكه باعتبار أن مرجع هذه الإجازة إلى إمضاء ما بنى عليه العاقد الفضول من التملك، وبعد هذا الإمضاء يقع البيع في ملكه، فلا محالة يملك العاقد بدل ماله، إلا أن الإشكال هاي إلا استثناء مين؟ ففي هذا الفرض وإن كانت نتيجة الإجازة كذا إلا أن الإشكال في أنه ليس من المعلوم أن هذه الإجازة تكون مؤثرة وموجبة لتحقق متعلق هذا البناء، أعني الملكية، هذا البناء يعني بناء العاقد الفضولي، بنى عليه من؟ بنى على الملكية، على التملك، تملك للمال. إنما إلا أن الإشكال في أنه ليس من المعلوم أن هذه الإجازة تكون مؤثرة وموجبة لمن؟ لتحقق متعلق هذا البناء، أعني الملكية، بل الدليل قائم على خلاف ذلك، بل الدليل قائم على أن هذه الإجازة ليست مؤثرة في تحقق متعلق هذا البناء، أعني الملكية. ما هو ذلك الدليل اللي هو قائم على خلاف ذلك، يعني قائم على أن هاي الإجازة شنو؟ ليست مؤثرة في تحقق الملكية، يعني متعلق بناء العاقد الفضولي، بل الدليل قائم على خلاف ذلك، وهو نقطة شارحة أن ذكرنا في المناقشة الأولى أن الإذن السابق لا يكون مصححا ومؤثرا في هذا البناء، أي بناء العاقد. هناك بعد من نقول فضولي إنه أكو إذن سابق، أن الإذن السابق لا يكون مصححا ومؤثرا في هذا البناء، أي بناء العاقد على التملك بأن يجعله مالكا. لما؟ لأن الإذن ليس من الأسباب المملكة، ومجرد الإذن في التمليك أو مجرد الإذن في البناء على التمليك لا يوجب تحقق الملكية، بل أن تحقق الملكية إنما هو في ظل وجود السبب المملك، وليس الإذن من الأسباب المملكة. ف فإذا لم يكن الإذن السابق سببا مملكا وموجبا لتحقق الملكية فإذن عدم تأثير الإجازة اللاحقة في هذا الأمر أي في تحقق الملكية فإذن عدم تأثير الإجازة اللاحقة في تحقق الملكية بطريق أولى. فإذن مجرد بناء العاقد الفضولي على الملكية ولو مع الإذن أو مع إجازة المالك لا يوجب الملكية، أي لا يوجب كون العاقد الفضولي مالكا حتى يدخل البدل في ملكه. فالنتيجة أنه على أي حال، إشارة إما على أي حال، رقم واحد ورقم اثنين، سواء إجازة المالك رجعت المن إلى أصل المبادلة والمعاملة من دون شنو؟ من دون ما تبناه الفضولي، أو رجعت المن إلى المبادلة منضمة المن، رقم اثنين ألف باء أو واحد واثنين، فالنتيجة أنه على أي حال لا وجه لوقوع عقد البيع لشخص العاقد الفضولي. فما أفيد في الوجه الأول لا يمكن إتمامه بل مناقش عليه أو فيه بمناقشتين. قال رحمه الله: وإن رجعت، وصلنا في قراءة مناقشة الثانية للشيخ الماتن في ماذا؟ في الوجه الأول من وجهي صحة معاملة الفضولي لنفسه بعد إجازة المالك ووقوع المعاملة لنفس الفضولي لا للمالك، الوجه الأول. المناقشة الثانية ما الشيخ قال: وإن رجعت، لما وصل هنا قال فالإجازة من المالك، رقم واحد، إن رجعت إلى نفس المبادلة أفادت ماذا؟ دخول البدل في ملك المالك المجيز لا في ملك الفضولي، فإذا العقد يقع المن للمالك المجيز لا للفضولي. رقم اثنين أو فرع باء، وإن رجعت إجازة المالك وإمضاء المالك إلى المبادلة منضمة، مو أصل المبادلة، لا المبادلة معه منضمة إلى بناء العاقد الفضولي على تملك المال، قال فهي فالإجازة صحيح، وإن كانت نتيجتها فالإجازة وإن أفادت، يعني نتيجة الإجازة أفادت دخول البدل في ملك العاقد الفضولي وعود البدل إلى نفس الفضولي، إلا أن مرجعا، هاي صيغة إلا أن مرجعا لو تبدل بصيغة تعليل لكانت ربما أفضل أو أولى، لأنه الإشكالية مو هاي إلا الأولى، إلا الثانية اللي تجيكم بعد تقريبا بالسطر الثاني نهاياته، إلا أن من المعلوم عدم الدليل، الإشكال هناك. هذا إلا أن مرجعه كأنه جاي يبين ليش نتيجة الإجازة عود البدل إلى نفس الفضولي، دخول البدل في ملك العاقد الفضولي، يقول باعتبار أن مرجع الإجازة إلى، إلا أن مرجع هذا يعني دخول البدل هذا أي دخول البدل في ملك العاقد الفضولي مرجعه إلى إجازة وإمضاء ما بنى عليه العاقد الفضولي ما بنى عليه مين؟ من التملك، أنه هو بنى على أنه مالك للمال، سأما قلنا عدوانا أو اعتقادا. عطف تفسيري: إجازة ما بنى وإمضائه له، أي وإمضاء المالك المجيز له علما للعاقد الفضولي، إمضاء علما للعاقد الفضولي ما بنى عليه من التملك. زين، وبعد هذا الإمضاء يقع البيع في ملكه لو ما يقع؟ أي وبعد هذا الإمضاء يقع البيع في ملكه، فلا محالة يملك العاقد الفضولي بدل ماله. لذا قال: فيدخل البدل وين؟ في ملك العاقد الفضولي. لكن الإشكال هذا اللي علمناه: إذ بعد إمضائه يقع البيع في ملك العاقد الفضولي، فبطبيعة الحال رح يملك البدل. إلا أن الإشكال في أنه ليس من المعلوم أن هذه الإجازة تكون مؤثرة وموجبة لتحقق متعلق هذا البناء، أعني الملكية. قال: إلا أن من المعلوم عدم الدليل على من؟ على تأثير الإجازة اللاحقة في، نقرأ النسخة المصحم عد ماكو تكرار تأثير، عدم الدليل على تأثير الإجازة في ذلك البناء، أي بناء العاقد. في ماذا عدم تأثيره؟ في تحقق متعلق هذا البناء شرعا، أعني الملكية. متعلق البناء شنو؟ وهو دخول البدل في ملك العاقد الفضولي، يعني التملك، يعني الملكية، ملكية العاقد الفضولي المل البدل. يقول: لا، ما معلوم، يعني من المعلوم عدم الدليل. بعدين شو يقول؟ لا، بل الدليل قائم على خلاف ذلك. قال: بل الدليل على عدمه، عدمه ضمير عدمه، على عدم تأثير الإجازة هذه في تحقق متعلق البناء، أعني الملكية. يعني الإجازة اللاحقة ما تكون مؤثرة في شنو؟ في حصول الملكية علما للعاقد الفضولي. شنو هو الدليل؟ قال: لأن هذا اللي وضحناه، وهو أننا ذكرنا في المناقشة الأولى، قال: لأن هذا أي بناء العاقد على التملك، هذا أي بناء العاقد على التملك مما لا يؤثر فيه الإذن السابق بأن يجعله مالكا. هو الإذن السابق ما يكون مؤثر، ما يكون مصحح، لا يكون مصححا، لا يكون مؤثرا في هذا البناء، أي بناء العاقد على التملك بأن يجعله شنو؟ بأن يجعله مالكا. ليش؟ لأن الإذن ليس من الأسباب المملكة، يعني مجرد الإذن ما حد يقول هذا تم السبب المملك، لابد أكو عقد بيع، أكو صيغة بيع، أكو صيغة نكاح، أكو صيغة كذا. قال: لأن هذا أي بناء العاقد على التملك مما لا يؤثر فيه الإذن السابق بأن يجعله مالكا. ليش ما يؤثر فيه الإذن السابق؟ لأن الإذن في التملك لا يؤثر التملك، يعني لا يوجب تحقق الملكية، بل أن تحقق الملكية إنما هو في ظل أسباب المملكة. فكيف إجازته اللاحقة؟ فكيف إجازته، أي إجازة التملك، فكيف إجازته اللاحقة؟ فذيك بطريق أولى بعد ماذا؟ لأنه ذاك مقيس على من؟ على الأصل. فإذا إحنا هدمنا المطلب في جانب الأصل والمقيس عليه، فلا يبقى مورد إلما للمقيس، أي للفرع، أي لباب الإجازة اللاحقة. فالإجازة اللاحقة لا تكون مؤثرة في تحقق الملكية. فالنتيجة أنه على أي حال لا وجه لوقوع عقد البيع لنفس العاقد الفضولي، فما أفيد في الوجه الأول لا يمكن إتمامه بل هو مناقش فيه. وأما الوجه الثاني من وجهي صحة عقد الفضولي لنفسه بعد إجازة المالك ووقوعه لنفس الفضولي لا للمالك، الوجه الثاني. فقد ناقش قدس سره في الوجه الثاني بما حاصله، أن الوجه الثاني كان حاصله اللي قررناه في الدرس الماضي، كان حاصله أنهم قالوا لا دليل لنا على نفو الدليلية، لا دليل لنا على أن يكون العاقد مالكا للمثمن حتما كي يدخل الثمن في ملكه فارزة، أو لا دليل لنا على أن يكون العاقد حتما مالكا للثمن كي يدخل المثمن في ملكه، بل يكفي إيش قالوا؟ بل يكفي أن يكون العاقد مأذونا مجازا من قبل المالك الأصيل. هذا حاصل الوجه الثاني. ناقش الشيخ الماتني قدس سره في ذلك بأنه أي دليل، وتقول لا دليل، يقول أي دليل يكون أعظم وأقوى من، أنا عندي دليل وهذا الدليل عندي ما أعتقد يقول أكو أقوى منه أكو أعظم منه اللي أنتم فقدتوه، تقول لا دليل. ناقش قدس سره في هذا الوجه بما حاصله أنه أي دليل يكون أعظم وأقوى من أن العاقد لو لم يكن مالكا للمثمن أو الثمني، من أن العاقد لو لم يكن مالكا للمثمن أو الثمني لما تحققت المعاوضة والمبادلة الحقيقية أصلا، فالعاقد لو لم يكن مالكا للمثمن أو للثمن فكيف تتحقق المعاوضة والمبادلة الحقيقية بين طرفي المعاملة؟ مجرد معاملة رح تكون صورية ظاهرية. وما أفيد في الوجه الثاني مناف تمام المنافاة مع حقيقة البيع مع ماهية البيع، فكيف يمكن قبوله حينئذ إذا لم يكن مالكا طرف، يعني أحد الطرفين مالك أصيل يعني مالك للمثمن والطرف الآخر لم يكن مالك للثمن، أو بالعكس فإن المعاوضة الحقيقية ما تتحقق، كيف تتحقق المعاوضة؟ كيف تتحقق حقيقة البيع حقيقة العقد؟ هذه بالنسبة إلى مناقشته قدس سره في الوجه الثاني. ثم جاء قدس سره مقيما بعض الشواهد على تمامية مناقشته في الوجه الثاني، على تمامية مناقشته. الشاهد الأول ذكر أنه لأجل ذلك، لأجل ما ناقشنا به في الوجه الثاني، نجد أن العلامة قدس سره في غير موضع من كتبه تارة يصرح، تارة يصرح بأن الشخص إذا اشترى لنفسه شيئا بما لغيره، أن الشخص إذا اشترى لنفسه شيئا بما لغيره لما كان هذا الشراء متصورا أصلا. هكذا صرح تارة، وتارة أخرى صرح بأن هذا النحو من الشراء غير معقول أصلا، إما غير متصور أصلا أو تعبير الآخر شنو؟ غير معقول أصلا. الشاهد الآخر أن جمعا من الفقهاء صرحوا وقالوا بأنه لا خلاف، لا خلاف في أن مالك الثمن، في أن مالك الثمن إذا قال لآخر اشتري بمالي لنفسك شيئا، لا خلاف في أن هذا الشراء باطل، وقد صرح ببطلانه غير واحد من أعاظم الفقهاء. كل ذلك مما يشهد على ماذا؟ مما يشهد على تمامية ما ناقش به الشيخ الماتن قدس سره في الوجه الثاني، من أن العاقد إذا لم يكن مالكا للمثمن أو الثمن كيف تتحقق المعاوضة الحقيقية، كيف تتحقق المبادلة بين طرفي المعاملة. لذا بعضهم يصرح بأنه غير متصور، أو يصرح بأنه غير معقول، أو يصرح بأنه باطل. قال رحمه الله: وأما الوجه الثاني فلما عرفت من منافاته لحقيقة البيع، لماهية البيع التي هي المبادلة. وهذا ما تقدم هو أساسا في بعض بحوث المعاضاة، في بعض بحوث المعاضاة، هذا التقرير الآن قررناه. ولذا رحقين بعض الشواهد قلنا مو الشاهد الأول، ولذا أي ولأجل تمامية ما ناقشنا به صرح العلامة قدس سره في غير موضع من كتبه من القواعد والتذكرة وغيرهما، صرح بمن تارة بأن هذا النحو من المعاملة لا يتصور، وأخرى بأن هذا النحو من المعاملة لا يعقل أن يشتري الإنسان لنفسه بما لغيره شيئا. الشاهد الآخر قال: بل ادعى بعضهم صاحب الجواهر في مسألة قبض المبيع، ماذا ادعى؟ عدم الخلاف، أي لا خلاف في البطلان، عدم الخلاف في بطلان قول مالك الثمن لآخر. شي يقول له اشتري لنفسك به، أي بمالي طعاما. وقد صرح بالبطلان شيخ الطائفة، وقد صرح بالبطلان أيضا المحقق الحلي رحمه الله، وقد صرح بالبطلان غير هذين الفقيهين من سائر الفقهاء. نعم سيأتي ثم أن الشيخ الأعظم قدس سره بعد أن أقام بعض الشواهد على تمامية مناقشته في الوجه الثاني، جاء قدس سره في المرحلة الثانية مستدركا على ما ناقش به الوجه الثاني، وأن في مناقشته أو أن مناقشته يمكن القول بأنها غير تامة. جاء في المرحلة الآن، هاي المرحلة الثانية من كلامه، بعد ما قام الشواهد استدرك على ما ناقش به الوجه الثاني بقوله نعم، بحيث يمكن القول بمن بأن مناقشته غير تامة. وحاصل الاستدراك وجود فرع يأتي بحثه إن شاء الله تعالى في مبحث تعاقب العقود المتعددة على مال المالك. فأقوا مال المالك وصار عليه شنو؟ عقود متعددة، توالت العقود، تعاقبت الأيدي، أيادي الغاصبين. في ذلك المبحث يأتي فرع، وهو أن البائع لو كان فضوليا والمشتري كان مالكا أصيلا، وهذا المشتري مع علمه بفضولية البائع مع ذلك أقدم على شراء المتاع منه، ويدري أن هذا فضولي، يدري أن هذا غاصب وهذا المتاع مو إله، بس مع ذلك أقدم على شراء المتاع منه وأوقع المعاملة معه وجعل الثمن تحت اختياره، فهنا أفتى جماعة من الفقهاء بأن الغاصب الفضولي سوف يتسلط على الثمن ويثبت له حق الانتفاع من الثمن، وإن لم يكن مالكا للثمن. هنا ينعرف جوا خطين، ينعرف خطين جوا منه، وإن لم يكن مالكا للثمن، بس عنده شنو؟ عنده حق الانتفاع بالثمن، عنده شنو؟ عنده حق التصرف. أفتى جماعة بيمن بأن الغاصب الفضولي راح يسلط، يثبت عند حق السلطنة على الثمن ويثبت إلى حق الانتفاع من الثمن وإن لم يكن مالكا للثمن. علل ذلك. وذلك ليش عند حق انتفاع ليش ما يكون مالك للثمن؟ وذلك لأن الثمن إنما أعطي له بعنوان أنه عوض، لا أن الثمن أعطي له مجانا. يعني المشتري من انطى الثمن، فهو يدري أنه هذا فضولي، يدري غاصب، مع ذلك هو أقدم، كان البائع من يبيع المتاع ما يطلب منه الثمن، ينطيني الثمن، فينطيه الثمن، ينطي الثمن بيا عنوان، ينطي بعنوان أنه عوض مو عنوان أنه مجانا، وذلك لأن الثمن إنما أعطي بعنوان أنه عوض لا أنه مجانا، حتى لا يثبت له حق الانتفاع، وإنما أعطي الثمن للبائع الفضولي بعنوان أنه عوض فارزة. وحيث أن الفضولي الغاصب لا يملك المعوضة، فإذا لا يملك العوض أيضا، يعني الثمن، فإذا لا يملك العوض عن الثمن أيضا. وعلى هذا هذا كتعليل أنه ليش إلى حق انتفاع بس ما إلى شنو لم يكن مالكا. وعلى هذا بناء على هاي الفتوى وعلى هذا لو أن هذا البائع الفضولي الغاصب لو ذهب واشترى بهذا الثمن المعطى إلى حق الانتفاع، لو أن هذا البائع الفضولي لو ذهب واشترى بهذا الثمن متاعا من شخص ثالث، هؤلاء الجماعة أفتوا بأن هذا البائع الفضولي يملك المتاع. هو ما يملك الثمن بس يملك المتاع اللي اشتراه من شخص ثالث، يملك المتاع. هذه الفتوى منهم ظاهرها شنو؟ ظاهرها نقطتين شارحة، أنه لا مانع، لا مانع من أن لا يكون الإنسان مالكا للثمن، ولكنه لو أقدم على معاملة الشراء يملك المثمن. فهذا تأييد وشاهد واضح على الوجه الثاني، على الوجه الثاني من شنو؟ من أنه لا دليل على أن يكون العاقد حتما شنو مالكا، لا بل يكفي أن يكون مأذونا، بل يكفي أن يكون مأذون شلون؟ مو إلى حق الانتفاع، إلى حق الانتفاع. هو نفس المسجد جاي يصنفه، جاي يجعل الثمن فليسات جو اختياره، يقول له روح انتفع يا بقى أنا فضولي، يقول نعم عندك تمام علاقة. إذا أكو حق انتفاع لو ماكو، أكو مأذونية لو ماكو مأذونية، بل أكو مأذونية. لذا هذا يصبح شنو شاهدا وتأييدا على صحة الوجه الثاني وعدم تمامية مناقشة الشيخ الأعظم قدس سره. المرحلة الثالثة، قال إلا أن يوجه، قال إلا أن يحمل استدراكم على الاستدراك. نتبع الآن هذا الاستدراك. قال نعم، قلنا هذا الاستدراك عليه من على مناقشته، وأن مناقشته يمكن أن لا تكون تامة. قال نعم سيأتي عندنا فرع يقول في مسألة جواز تتبعي وتعاقب العقود للمالك مع منه، مع علم المشتري بالغصب بأن البائع غاصب، بأن البائع فضولي. شنو يأتي هناك؟ أن ظاهر جماعة من الفقهاء كقطب الدين الرازي والشهيد الأول وغيرهما من الفقهاء، شنو ظاهرهم؟ أن الغاصب البائع مسلط على الثمن وإن لم يملكه. فإذا اشترى منه الغاصب بهذا الثمن شيئا من شخص ثالث، قال ملك ذلك الشيء عن المثمن. شو يقول الشيخ رحمه الله؟ يقول وظاهر هذه الفتوى وظاهر هذا الحكم نقطتين شارحة، إمكان شنو؟ إمكان ألا يملك الإنسان الثمن ولكنه شنو ويملك المثمن المشترى، مو المشتري. إسا ممكن هذا إذا نخليه المشتري فالثمن نقرأ بالنصب يصير مفعول مقدم، أن لا يملك الثمن من المشتري ويملك المثمن المشتري، بعد هذا يصير به تقديم للمفعول وتأخير للفاعل. فإذا حذفنا النقطتين يعني المثمن المشترى ويملك الإمكان أن لا يملك الثمن أو أن لا يملك الثمن ويملك المثمن المشترى، إلا المرحلة الثالثة استدراك على استدراكه، وبالتالي يخلص قدس سره إلى تمامية مناقشته في الوجه الثاني. ويأتي الكلام في ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأنفاسكم وأولي بارك الله فيكم أعزائي.